أي فلا نكران لاستفائه من البشر من شاء لرسالته ولا وجه لقولهم أنزل عليه الذكر من بيننا. كأنه تعالى لما قرر وحدانيته في الألوهية ونفى أن يشاركه فيها شيء من الأشياء بين أن له عبادا مصطفين بالرسالة للرسالة يتوصل بإجابتهم ونفذ بهم إلى عبادته عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يعني الآيات تبقى فيها تحرير الوحدانية وإفصال الشرك مع الله سبحانه وتعالى وعبودية غير الله عز وجل. بين أن من العباد من اصطفاهم رسلا بينه وبين الناس يعلمهم كيف يعبدون الله وكيف يوحدونه ويقدرونه حق قدره. فقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي يعلم ما عملوه فبين أيديهم ما عملوه وما سيفعلونه أو سيعملونه وإلى الله ترجع الأمور لأنه مالكها فلا يسأل عما يفعل من الاستفاء وغيره وهم يسألون. قال الشنكتي رحمه الله تعالى الله قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه يصطفي أن يختار رسلا من الملائكة ومن الناس. فرسل الناس بإبلاغ الوحي وقد يرسلهم لغيره يعني الرسل من البشر لتبليغ الوحي أما رسل الملائكة فإما لتبليغ الوحي سلام السماوات عن جبريل عن السلام أو قد يرسلهم الله سبحانه وتعالى لغير ذلك. قال عز وجل في رسل الملائكة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث واربع. وقال في جبريل إنه لقول رسول كريم. أما في غير الوحي فقد قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هذا إرسال الملائكة لقبض الأرواح. وقال سبحانه وتعالى في رسل بني آدم يعني من البشر الأنبياء قال الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا والمقصود بذلك صلوا أمر بالصلاة. وعبر عن الصلاة بهما لأنهما أي ركوع والسجود أعظم أركانها أو المقصود اخضعوا له تعالى وحده وخروا له سجدا لا لغيره. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير أي تحروا الخير فصلة الأرحام ومواساة الأيتام والحفظ على الإطعام والاتصاف بمكارم الأخلاق لعلكم تفلحون أي لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة. ثم ذكر الخاطري رحمه الله تعالى بعض التنبيهات في هذا الموضع. الأول لم يختلف العلماء في السجدة الأولى من هذه السورة السجدة الماضية في آخر ربع الأول من سورة الحج واختلفوا في هذه السجدة الثانية. فروي عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وابي الدرداء وابي موسى رضي الله عنهم أنه قالوا في الحج سجدتان وبه قال ابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. تدل عليه ما روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أفي الحج سجدتان؟ قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. أخرجه الترمذي وأبي داود. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين وقال إن هذه السورة فضلت بسجدتين ميزت بسجدتين. أخرجه مالك في الموطأ. وذهب قوم إلى أن في الحج سجدة واحدة وهي الأولى وليست هذه بسجدة وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وابي حنيفه ومالك بدليل انه قرب السجود بالركوع فدل ذلك انها تجد في الصلاه السجود هنا يعني في ايه في الصلاه مقترنه من الركوع لا تجد التلاوه كذا في لباب التاويل اي لان المعهود في مثله من كل ايه قرن الامر بالسجود فيها بالركوع كونه امرا بما هو ركن للصلاه بالاستقرار كما قال لمرن اسجدي واركعي اسجدي واركعي هل المقصود هنا اسجدي سجد التلاوه لا اسجدي واركعي السجود الذي هو ركن والركوع الذي هو ركن اما سجد التلاوه فليست بركن واذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال ما دام في هذه الايه هنا في سوره الحج الامر بالركوع والامر بالسجود في الغالب وللاستقراء اذا اقترن فانما يقصد به السجود والركوع والركوع الذين هما ركن ركنان من اركان الصلاه نعم فيقول هذا يقولون هذا الاحتفال قريب هنا فمن ثم لم يعد هذه موضع سجده وما روي من الحديث المذكور قال الترمذي رحمه الله اسناده ليس بالقوي ايوه قال الخفاجي لا مانع من كون الآية دالة على فرضية سجود الصلاة ومع ذلك يشرع السجود عند تلاوتها إذا ثبتت السنة أن الرسول سجد فيسجد في هذا الموضع حتى ولو كانت المقصود بها أصلا هو ركن السجود في الصلاة لكن مع ذلك إذا ثبت بامتثاله صلى الله عليه وسلم أنها سجد التلاوة فينبغي أن يسجد عند تلاوتها لما ثبت من الرواية في ذلك قال القاسمي أيضا رحمه الله تعالى سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع وبه قال مالك والشافعي وأحمد لو مالك والشافعي وأحمد وعايزين نختصرهم في كلمة واحدة عبارة عن مضاف ومضاف إليه ممكن نقول إيه؟ آباء عبد الله آباء عبد الله لأن هؤلاء العلم الثلاثة أئمة الحديث كليته وكلية كل واحد منهم أبو عبد الله أبو عبد الله مالك أبو عبد الله الشافعي وأبو عبد الله أحمد بن حنبل فبعض الفقهاء أحيانا يقولون وقال آباء عبد الله فتعرف أن آباء عبد الله هؤلاء الأئمة الثلاثة لأن أبا حنيفة مشهور بكليته أبو حنيفة النعمان بن ثابت أما الأئمة الثلاثة فكلاهم آباء عبد الله أو كليتهم آباء عبد الله أي نعم وبه قال مالك والشافعي وأحمد لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد فنسجد معه حتى لا يجد أحدنا موضعا لجبهته رواه الشيخان وقال عمر رضي الله تعالى عنه يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ثم قال تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده عام في كل انواع الجهاد عام في كل انواع الجهاد سواء كان جهاد الكفار او جهاد الظلمه او جهاد النفس وجاهدوا في الله حق جهاده وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة ليدل على أن المطلوب القيام بمواجبه وشرائطه على وجه التمام والكمال بقدر الطاقة وعن الرضي إن كل وجد وحق إذا وقعت كامعة مثلهم مضافة لمثل متبوعها لفظا ومعنى نحو أنت عالم كل عالم أو جد عالم أو حق عالم أفادت أنه تجمع فيه من الخلال ما تفرق في الكل وأن ما سواه باطل أو هزل هو اجتباكم أي اختاركم لدينه ولنصرته وفيه تنبيه على المقتضي للجهاد والداعي إليه لأن المختار إنما يختار من يقوم بخدمته لأن المختار إنما يختار من يقوم بخدمته لأن المختار إنما يختار المختار هنا اي نوع من المشتقات اسم فاعل اسم فاعل زي ايه زي المختار زي الممتاز هي اسم فاعل يعني تصلح ان تكون اسم فاعل وايه اسم فاعل يعني أن الذي يختار أيضا يسمى مختارة، والمختار نفسه يسمى مختارة، وكذلك ممتاز، ممتاز سواء اسم فعل أو إيه أو اسم مفعول. هي هنا لأن المختار يعني الذي يختار، إنما يختار من يقوم بخدمته، وهي هنا ذكر. ولأن من قربه العظيم يلزمه دفع أعدائه ومجاهدة نفسه بترك ما لا يرضى، معنى طيب جدا. لأن كانت الآية ويقول الآية هنا كما تلاحظون مدح هذه الأمة الشريفة الأمة المحمدية، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاها وشرفها ورفع فوق الأمم، ومن دلالة هذا الاصطفاء أنه اصطفاها، اصطفاهم وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، وهو الذي تولى تسجيلهم المسلمين وفعل بهم كذا وكذا وكذا من موارد هذا الاصطفاء والاختيار والاصطفاء. ولا شك أن الملك يقوم باختيار من يقربه منه، فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. فإذا كانت هذه الأمة هي المصطفى فلا بد أن الله سبحانه وتعالى يصطفيها ويختارها لوظيفة شريفة. ما هي هذه الوظيفة؟ هي الدعوة إلى دين الله، دين والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فالمقتضي للأمر بالجهاد بقوله وجاهدوا في الله حق جهاده، لماذا؟ لأنكم أمة مصطفى مختارة فيليق بكم أشرف الوظائف، وهي أن تجاهدوا في الله تعالى حق جهاده. خلوا خدمته، من يقوم بخدمته كيف تكون خدمته؟ بالجهاد في الله حق جهاده وبالركوع والسجود. ولأن من قربه العظيم يلزمه دفع أعدائه ومجاهدة نفسه بترك ما لا يرضى. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. اجتباكم أي اصطفاكم واختاركم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى وضحه قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج أي في جميع أمور الدين، ما جعل عليكم في الدين في كل دينكم رفع عنكم الحرج، في جميع أمور الدين من ذيق بتكليف ما يشق القيام به كما كان على من قبلنا. وفي الدعاء ربنا ولا تجعل علينا إصرا كما جعلته عن نبينا من قبلنا. فهذه الأمة رفعت عنها الأوصاف والأغلال التي كانت من قبل، لأن بعض الأمم السابقة وخاصة اليهود لعنهم الله عوقبوا بتشريعات فيها ظلمة تنافي طبعاتهم الخبيثة. نعم، حرمنا عليهم طيبات وأخلت لهم وأذكر بهم إيه عن سبيل الله كثيرا، كانت تنزل عقوبة لهم. أما هذه الشريعة فشريعة الأمة المرحومة التي رفع عنها الحرج. نعم، ولذلك يقول هنا فالتعريف في الدين للاستغراق وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما معنى أنه الاستغراق؟ بقول الاستغراق يعني معناها ممكن نضع إيه بدل إيه؟ الشمول. الاستغراق أو الشمول يعني وما جعل عليكم في الدين، ممكن أن تضيفتم إيه؟ في كل الدين، في الدين كل الدين من حرج. طبعا ليس فيها حد هنا، لكن ايه يقدر بجانب ايه كل الدين للاستغراق. قالت الاثنين هذا اصل القاعده المشقه تجلب بالتيسير، وقولهم ايضا ان الامر اذا ضاق اتسع، والمشقه تجلب التيسير. قال العلامه السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة أو في هذا الجزء من الآية الكريمة وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج الضيق. وقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذه الحنيفية السمحة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها مبنية على التخفيف والتيسير لا على الضيق والحرج، وقد رفع الله فيها الأوصار والأغلام التي كانت على من قبلنا. وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع في قوله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عز وجل يريد الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يستمعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ خواتم سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت لن أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم قد فعلت. وفي رواية ابن عباس وفي رواية أبي هريرة قال نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله سبحانه وتعالى نعم. يعني هذا إيه مما اختص به هذه الأمة. ومن رفع الحرج في هذه الشريعة الرخصة في قصر الصلاة في السفر والإفطار في رمضان في السفر أيضا. فصلاة العاجز عن القيام قاعدة وإباحة المحظور للضرورة كما قال تعالى فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه إلى غير ذلك من أنواع التخفيف والتيسير. وما تضمنته هذه الآية الكريمة والآيات التي ذكرنا معها من رفع الحرج والتخفيف في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو إحدى القواعد الخمس الذي بني عليها الفقه الإسلامي. وهي هذه الخمس: الأولى الضرر يزال، الثانية المشقة تجلب التيسير، الثالثة لا يرفع يقين بشك، الرابعة تحسين عرف، الخامسة الأمور سبع المقاصد. هذه أهم تدور حولها. أولاها الضرر يزال، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عنها قواعد أخرى: الضرر يزال لكن لا بضرر، أو إذا مصلحة فإن رفع المضار مقدم على المنافع والمصالح. والضرر يزال بضرر إذا كان الضرر الآخر أشد منه، يعني يتكف أخفه الثغير لتسويف أعلاهما. القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير، وهي التي دل عليها قوله هنا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما رسمنا في معناها من الآيات. طبعا الإسلام دين اليسر ودين التيسير، لكن بعض الناس يسيء فهم نصوص تطبيقها. فالدين الذي هو يسر لما قال عليه السلام الدين يسر ولم يشاد الدين احد الا غلبه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فالدين الذي هو يسر هو الدين الذي انزله الله، وليس الدين الذي يعني يفصله كل انسان تبعا لاهوائه. لان بعض الناس تنتهك حرمات الله، يفوت الصلاه، يضيع الصلاه، يضيع التبرج، يترك الحج مع القدره عليه، يترك الزكاه، كلما يخاطب في ذلك يقول يا اخي الدين يسر. انت ليه بتتشددوا؟ اصبحنا الان متدينين يسموهم ايه؟ المتشددين. متشددين يعني المضيقين المتوسعين المحددين على الناس. لا، المتشدد الذي يعني ينحرف عن وسطيه الاسلام واعتداله ويسر. فالدين الذي هو يسر هو الدين الذي كلفنا الله به، مثل الدين اللي احنا كل واحد يعني يخترعه لنفسه. ولذلك جاء في الحديث يعني ما خير صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فاذا كان اثما كان ابعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. القاعده الثالثه لا يرفع يقين بشك، لا يرفع يقين بشك. ومن ادلتها حديث من احس بشيء في دبره في الصلاه وأنه لا يقع الصلاة حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، لأن تلك الطهارة المحققة لم تنقض بتلك الريح المسكوت فيها. الرابعة تحكيم عرف الله المتعارف عندهم في صيغ عقولهم ومعاملاتهم ونحو ذلك. واستدل لهذه بعضهم بقوله تعالى وأمر بالعرف. الخامسة الأمور تبع المقاصد، ودليل هذه حديث إنما الأعمال بالنيات. وقد أشار في مراقب سعود في كتاب الاستدلال إلى هذه قد أخفف الفقه على رفع الضرر، وأن ما يفق يجلب الوقر، ونفس رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد من قطن كون الأمور تبع المقاصد مع التكلف بعض واردي. أعيدها، سمعت على هذه القواعد الأربعة. قد انت تنفقه على رفع الضرر اذا هذه القاعده الاولى الضرر يزال، وان ما يثق يجلب الوطر المثقة تجلب السيفين، ونفي رفع القطع بالشك وان يحكم العرف وزاد من فطن قاعده خامسه فولى الامور تبع المقاصد مع التكلف لبعض ذلك. نعم يقول تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم ملة ابيكم ابراهيم منصوب على المصدرية بفعل دل عليه ما قبله من نفي الحرج بعد حذف المضاف، يعني هكذا نفهمها ملة أبيكم إبراهيم وسع دينكم توسيع ملة أبيكم إبراهيم وسع دينكم توسيع ملة أبيكم إبراهيم، أو أنه منصوب على الإغراء بتقدير اتبعوا أبيكم إبراهيم أو الزموا ملة أبيكم إبراهيم، أو على الاختصاص ملة أبيكم إبراهيم بمعنى إيه؟ أعني ملة أبيكم إبراهيم، أو هو بدل أو عطف بيان مما قبله فيكون مزداده اجتهاد. قال القاضي وإنما جعله أباهم لأنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كالأبي لأمته من حيث إنه سبب لحياتهم الأبدية، أو لأن أكثر العرب كانوا من ذريته فغلبوا على غيرهم أو غلبوا على غيرهم. وقال الخشني معنى أبوته كونه مقدما في التوحيد مفيضا على كل واحد فكلهم من أولاده. قال العلامة السكتي مما تأريكم إبراهيم قال بعضهم هو منصوب لنزع الخاطب وما إليه من جريد، أي ما جعل عليكم في دينكم من ضيق كمنة أبيكم إبراهيم أو كمنة إبراهيم. وأعربه بعضهم منصوبا بمحذوف أي الزموا ملة أبيكم إبراهيم، ولا يبعد أن يكون قوله ملة أبيكم إبراهيم شاملا لما ذكر قبله من الأوامر في قوله أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده، وهذا هو كله ملة أبيكم إبراهيم وطريقة أبيكم إبراهيم. يوضح هذا قوله تعالى قل إن الدين القيم ملة إبراهيم حنيفا، والدين القيم الذي هو ملة إبراهيم شامل لما ذكر كله. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو سماكم المسلمين من قبل، قال القاسمي رحمه الله تعالى من قبل أي من قبل نزول القرآن في الكتب المتقدمة، والجملة مستأنفة وقيل انها كالبدل من قوله هو اجتباكم، يعني هو الله سبحانه وتعالى اصطفاكم اجتباكم وما جاء عليكم في الدين من حرج، فالى ان قال هو سماكم يعني وهو ايضا سماكم المسلمين من قبل يعني من قبل ان ينزل القران سماكم مسلمين في الكتب السابقه المتقدمه، وقيل انها كالبدل من قوله هو اجتباكم هو اجتباكم كيف اجتبانا بأنه سمانا المسلمين هو سماكم المسلمين كأنها بدأ، ولذا لم يعطف لم يقل هو اجتباكم وهو سماكم وإنما قال هو اجتباكم هو سماكم، يعني كيف اجتبانا بأن سمانا المسلمين من قبل وفي هذا أي في هذا القرآن أي فضلكم على الأمم وسماكم بهذا الاسم الأكرم. وقيل الضمير لإبراهيم عليه السلام إن الذي سماه المسلمين هو إبراهيم عليه السلام، هذا قول آخر. قال القاضي وتسميتهم بمسلمين في القرآن وإن لم يكن منه كان بسبب تسميته من قبله في قول إبراهيم عليه السلام إيه؟ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي لدخول أكثرهم في الذرية. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظه هو من قوله هو سماكم. فقال بعضهم الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا فهذا القول مرضي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة كما نقله عنه ابن كثير. وقال بعضهم هو اي ابراهيم سماكم المسلمين، واستدل لهذا بقول ابراهيم واسماعيل عليهم السلام ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وبهذا قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم كما نقله عنه ابن كثير. وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآيات قولا وتكون في الآيات قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، ودينا بأمثلة كثيرة في الترجمة وفيما مضى من الكتاب. وفي هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم غير صواب، اللي هو إيه؟ اللي هو يعود إلى إبراهيم، إلى إبراهيم، هذا غير صواب. طيب من يأتينا بهاتين القرينتين؟ واحدة؟ طيب طب. يقول في هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب، يعني أن الراجح هو أن الله هو الذي سمانا المسلمين وليس إبراهيم. إحدى هاتين القرينتين أن الله سبحانه وتعالى قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي وفي هذا القرآن، وفي هذا القرآن هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا القرآن. طيب ومعلوم أن إبراهيم لم يسلهم المسلمين في القرآن، لماذا؟ لنزول القرآن بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على ذلك ابن جرير. كيف يقال أن إبراهيم هو الذي سمانا المسلمين واضح ومن قبله؟ لكن من قبل ممكن، لأن الآية التي ذكرناها ومن ذريتنا أمة مسلمة، ولكن وفي هذا القرآن سماكم المسلمين، أين في القرآن آية تدل على أن إبراهيم سمانا مسلمين في القرآن؟ كيف والقرآن نزل قبل يعني بعد إبراهيم عليه السلام بإيه؟ بقرون طويلة، والقرآن ما نزل على إبراهيم. هذا هو هذه القرينة الأولى، أن الله قال هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا أي القرآن. ومعلوم أن إبراهيم لم يسلهم المسلمين في القرآن لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير. قرينة الثانية أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى إبراهيم. قوله سبحانه وتعالى هو اجتباكم، أي الله اجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي الله ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال هو سماكم مسلمين، أي الله هو سماكم المسلمين. فإن قيل الضمير يرجع إلى أقرب المذكور، فأقرب المذكور للضمير المذكور هو إبراهيم، يعني الآية للتي أبيته إبراهيم هو سماك، الضمير إذا رجع إلى أقرب المذكور فهو تعود على إبراهيم عليه السلام. فالجواب أن محل رجوع الضمير إلى أقرب المذكور، يعني متى صح هذه القاعدة، محله ما لم يصرف عنه صارف، إلا أن يأتي صارف فيصرف عن هذا الإيه الذي هو أقرب مذكور إلى ما عداه، وهنا قد صرف عنه صارف. ما هو هذا الصارف؟ وفي هذا كلمة في هذا تصرف وتنفي أن الرب يكون إبراهيم عليه السلام، ولأن قوله وفي هذا يعني القرآن دليل عن أن المراد الذي سماه المسلمين فيه هو الله سبحانه وتعالى لا إبراهيم. وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله نحو هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يناسب ان يكون هو سماكم اي الله هو الذي سماكم المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية بعد ان ذكر ان الذي سماه المسلمين من قبل وفي هذا هو الله عز وجل لا ابراهيم. قال قلت اي ابن كثير وهذا هو الصواب لانه تعالى قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ثم حثهم واغراهم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لانه مله ابراهيم ابيهم الخليل. ثم ذكر ملته تعالى على هذه الامه بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في ثالث الدهر وقبيل الزمان في كتب الانبياء تتلى على الاحبار والرهبان. فقال هو سماكم المسلمين من قبل اي من قبل هذا القران. طبعا هذه الامه من فضائلها انها مدحت واثني عليها من قبل ان تولد كما ينبئ عن ذلك موضع اخر في القران. اين هو؟ ايوه في سوره الفتح في اخر سوره الفتح محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني ان التوراة الحقيقية التي انزلها الله سبحانه وتعالى على موسى موجود فيها هذا النص يوقف الرسول عليه السلام وصف امته واصحابه بهذه الاوصاف المذكورة. فلذلك قال تعالى ذلك مثلهم في التوراة يعني انهم مدحوا قبل ان يخلقوا. ومثلهم في الانجيل كزرع اخر الفقر فآجر فاستغلى فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات ناصرة وأجرا عظيما. منهم هنا منعها من هنا بيانية وليس طبيعية وليس طبيعية أن الثناء هنا على جميع الصحابة رضي الله تعالى عنه خلافا من يقول الرافضة قبحهم الله من أن من هنا تكون إيه طبيعية بعض الصحابة وليس كل الصحابة لا هي من هنا بيانية يعني جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فهذه الايه ايضا مما هي يعني غصه في حلق الشيعه والرواتب قبحهم الله كان هذه يعني حجه لا بعدها حجه اذا كان هؤلاء الصحابه اثنى الله عليهم قبل ان يخلقوا ومدحهم في التوراه والانجيل قبل ان يوجدوا فكيف يعني يكفرون الصحابه ما عدا ثلاثه يقولون الصحابه كلهم ارتدوا ما عدا ثلاثه يعني منع ان هذا التكذيب صريح لقوله تعالى كنتم خير امتي مخرجات الناس وايضا يعني الله سبحانه وتعالى عدلهم وزكاهم فكيف من يعدلهم الله ويزكيه يعني يفرض انهم كانوا منافقين او زنادقه ويتقربون الى الله بنعم الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ولذلك لا تجد من يطلق لسانه في تخفيف جريمه الشيعه وخداع المسلمين وغشهم من أن الفرق بيننا وبين الشيعة كالفرق بين الحنبلي والمالكي والحنفي والشافعي واللي دخلت في الفروع ولا يمس أصل الدين أو كذابون أو جاهلون لا يقول هذا إلا كذاب مخادع غاش فإن جاهل غارق في الجهل. لماذا؟ لأنه إذا كان يعرف حقيقة الشيعة وعداءهم الإسلام وعداءهم الصحابة وطعنهم في القرآن وطعنهم في السنة وطعنهم في أمة محمد عليه السلام وطعنهم في أمهات المؤمنين لما خان هذه الخيانة وادعى أنه لا فرق بيننا وبينهم إلا كالفرق بين الشافعي والحنبلي. الأئمة الأربعة لذلك الأربعة مختلفون في الفروع لكن هم في العقيدة أحسن يسمى واحد والمظلة واحدة هي أهل السنة والجماعة. واضح بخلاف الشيعة أهل بدعة وضلالة. واضح هذا واحد او يكون هذا الذي يعني يدافع عن الشيعة ويخفف من اجرامهم او يكون هذا جاهلا لا هو عارف الشيعة ولا عارف كله فيفرض كلاما عاطفيا دون ان يعي ان الشيعة من اخطر اعداء الاسلام في هذا الزمان وبالذات في هذا الزمان لانهم قامت لهم دولة وطولة ويعني من يعني يطالع يعلم اضطهاد اهل السنة في داخل ايران من مقامة الثورة الشيعية يعني الحديث التي ربما سمعتم عنها حدثت عما قريب من وقت قريب يعني من خلال شهور قليله الشيخ الخليفي حفظ الله تعالى وأعزه كان قبل خطبة الجمعة أتاه الحارس الغرفة الشريفة وأخبره أن الحديث رفسنجاني دخل أدخلوه في الغرفة مثل هذا لا يجوز أصلا أن يدخل الحرمين أصلا. نعم لأنه على دين غير ديننا الشيعة دول دين آخر ما عدا العوام العوام لهم كلام آخر لكن بالنسبة للظروف الضلال والكفر والشرك والعدوان على الإسلام وعلى رموز الإسلام لا ينبغي أن يدخلوا أصلا الذين قبل أن يدخلوا المسجد أو أن يدخلوا الغرفة الشريفة. فلما دخل الخبيث بطق على قبر أبي بكر عمر وشتم أبي بكر عمر فالحارس ذهب من سيف الخبيث وأبلغه بإيدي ما حصل وقال أنا وضعت الآن في عنقه فحفظ الله سيف وجزاه الله خيرا ورفع يعني ذكره في الأولين والآخرين صعد المنبر وألقى خطبة مع أنها موجودة عند بعض الإخوة هنا ألقى خطبة فضح فيها مؤامرة الشيعة الإسلام ويعني ما يستحقونه من المباعدة لا التقريب ويعني تكلم التفصيل في هذا الأمر وقام الخبيث الرافضي وأثناء الخطبة مفتجا وانصرف ولم يكمل حضور الخطبة لما سمع هذا السبب فطبعا شكر الشيخ وأوقف إلى الآن وإن كان يعني بهذا قد ارتفع المنصب من أعلى المناصب في هذا الزمان في قلوب المؤمنين والمحبين لله ورسوله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا المنصب الذي لا يبذل بكل الأهل الدنيا أن يعني يدافع عن عرض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن الإسلام. المهم يعني أن هذه الأمة مدحت من قبل أن تخلق أمة الصحابة هي أفضل أمة على الإطلاق والصحابة أفضل أولياء الله على الإطلاق يعني أفضل البشر بعد الأنبياء. والحديث عن الساعه حديث ذو فضول ما ندري لعل تاتي فرصه قريبا نفصل الكلام فيه والله تعالى اعلم. ثم قال ابن كثير ذكر يعني حديث الحارث الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعوى الجاهليه فانه من جثى جهنم. قال رجل يا رسول الله وان صام وان صلى قال نعم وان صام وان صلى تدعو بدعوه الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. هل يتنافى اتصاف الانسان بالمسلم مع اتصافه مثلا بانه شافعي او انه حنبلي او انه سلفي او انه سني؟ لا تعارض على الاطلاق لا تعارض على الاطلاق الا اذا استعملت الالقاب الشريفه استعمالا جاهليا. نقرب الصوره الى ان ياتي فرصه اخرى عما قريبه ان نفصل في هذا الكلام. مثلا لقب المهاجرين والانصار لقب شريف امتدح الله اهله في القران وفي السنه والادله على ذلك يعني مشهوره ومعروفه. ومع ذلك حينما استعمل لقب المهاجرين والانصار لتفريق المسلمين احزابا وشيعا وطوائف سماه النبي عليه الصلاه والسلام دعوه جاهليه. ففي الحديث الصحيح في مسلم أن حديث جابر بن عبد الله فيما أحسب أنه قال كفى رجل من المهاجرين رجل من ضربه يعني خرطه بيده فقال الأنصاري يا للأنصار لماذا على قبيلة الأنصار يطلب إيه نصرتهم على هذا المهاجرين الذي ضرب يا للأنصار. فقال المهاجر يا للمهاجرين فكادت تحصل مقتلة بين المهاجرين والأنصار بسبب ذلك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب وقال ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها ملك. ما بال دعوى الجاهلية مع أن كلمة المهاجرين والأنصار كلمة عظيمة وعزيزة على كل مسلم لكن لما استعملت للتحديد والتفريق والطائفية وتمجيد وحدة المسلمين سماها دعوى جاهلية وقال ما بال دعوى الجاهلية فسماها دعوة جاهلية. ومعلوم أنه في خطبة الوداع قال عليه السلام على كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. كل شيء من أمر الجاهلية عامة موضوع تحت قدمي ربا الجاهلية تبرر الجاهلية حكم الجاهلية ظل الجاهلية أو دعوة الجاهلية الخلجية المخيفة. هذا أول شيء. الأمر الثاني أنه قال دعوها وظاهر الأمر الوجود امر بايد ترك وتجنب مثل هذه الاصطلاحات التي تصرف المسلمين، فانها ممكنه يعني خبيثه. ومن صفات النبي عليه السلام انه ايه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذه من الخبائث التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان لقب المهاجرين الانصار لما سيء استعماله سماه دعوة جارية وامر بطرده وهجره، لكن هل معنى ذلك ان يلغي كلمة المهاجرين الانصار من القاموس الاسلامي لانها مرة من المرات استعمال استعمال الجاهلية؟ فنفس الشيء فيما عدا ذلك من الالقاب الشريفة كسلي او ثلاثي او غير ذلك من الانتساب الى مذهب مثلا شافعي حنبلي، ما دامت لا تخرج من حيز الالقاب الشرعيه السائغه الى القاب الجاهليه والحجريه المقيته فلا حرج والله تعالى اعلم. هذا سنزيد ونرحب الله تعالى عما قريب. ثم قال تبارك وتعالى: هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا، يعني يشهد عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلغكم رسالات ربكم، وتكونوا شهداء على الناس. وتكونوا شهداء على الناس أي بتبليغ الرسل رسالات الله إليهم، يعني الأمة محمد سوف تشهد على سائر الأمم يوم القيامة بأن رسلهم فعلا بلغتهم ما أرسلوا به. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أي وإذ خصكم بهذه الكرامة والأثرة فاعبدوه وأنفقوا مما آتاكم بالإحسان إلى الفقراء والمساكين وثقوا به ولا تطلبوا النصرة والولاية إلا منه فهو خير مولى وناصر سبحانه وتعالى. قال العلامة الشنقيطي في خاتمة هذه الآية في تفسير قوله: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، يعني انما اجتباكم وفضلكم ولوه باسمكم المسلمين قبل نزول كتابكم وزكاكم على امثله الرسل المتقدمين فسماكم فيها المسلمين، وكذلك سماكم في هذا القران، وقد عرف بذلك انكم امه وسط عدول خيار مشهود بعدالتكم لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن الرسل بلغتهم رسالات ربهم حين ينكر الكفار ذلك يوم القيامة. يقولون لا الرسل ما بلغونا شيء، ينكروا ما بلغونا، يعني نوح وعيسى وموسى يدعي الكفار من قومهم أنهم ما بلغوهم، لا دول الرسل ما بلغونا شيء، ينكرون ذلك. فيأتي يأتي الناس على أمة محمد لتشهد على هذه الأمم أن الرسل قد بلغت الناس، لأن هذه الأمم تعرف أن أمة محمد أمة عدول أو طاق خيار، كنتم خير أمة أخرى لله، وأنها أمة مشهود بعدالتها. ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم، وقيل شهيدا على صدقكم فيما شهدتم به للرسل على أممهم من التبليغ. وهذا المعنى المذكور هنا ذكره جل وعلا في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وهذا آخر تفسير سورة الحج، ولله الحمد ولله.
قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.